بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأل تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب العطاس. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. لكلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زلنا نتحدث عن شيء من الآداب الإسلامية، وهذه الآداب كما مر معنا منها آداب ينبغي التحلي بها، وآداب هي من جملة الواجبات، وآداب تكره للإنسان أن يفعلها، وآداب هي من قبيل المحرمات، أو هي سلوكيات على الأصح، هي سلوكيات خاطئة قد تكون مكروهة وقد تكون محرمة. وقد ذكرنا في اللقاء السابق شيئا من الآداب المتعلقة بالعطاس، ونواصل ذكر بقية الآداب. فمن جملة آداب العطاس مشاهدة نعمة الله جل وعلا واستشعار التقصير في شكرها. فينبغي لمن عطس وحمد الله تعالى أن يستشعر بقلبه مدى نعمة الله عليه، إذ عفاه من السوء وأذهب عنه الأذى، وكذلك يستشعر بقلبه مقدار تقصيره في شكر نعمة الله تعالى، وهذه النعم التي هو في الحقيقة منغمس فيها، لا يعد لها حصرا ولا يحصي لها قدرا. فمن فعل ذلك فقد انكسر لله جل وعلا وخضع له والطرح بين يديه. وهذا إذا كان هذا العطاس قليلا لم يكن كثيرا متتابعا، فإذا كان كثيرا متتابعا فإنه علامة على المرض. أما العطاس الذي يكون من قبيل عدم وجود الأمراض فهذا نوع هو نوع من علامات الصحة التي تظهر على الإنسان. كذلك أيضا من أهم الآداب تشميت العاطس إذا حمد الله تعالى، وذلك بأن يقول له جلساؤه يرحمك الله، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في أدب من عطس. ويرد هو كذلك أيضا على من شمته بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم، وهذا حق من حقوق المسلم لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل من سمعه، وفي لفظ كل مسلم سمعه، أن يشمته. ويلحق بهذا الأدب عدم تشميت العاطس إذا لم يحمد الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، وإذا لم يحمد الله فلا تشمتوا. وقد كان هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد عطس رجلان عند النبي عليه الصلاة والسلام فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الرجل: يا رسول الله، شمت هذا ولم تشمتني؟ قال: إن هذا حمد الله ولم تحمد الله. وبعض الناس يستحي من هذا فيشمت كل من عطس حتى ولو لم يحمد الله، ولكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على كل شيء، والحق أكبر من كل أحد، ولا ينبغي الاستحياء في الحق. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يشمت العاطس حتى ولم لم يسمع منه الحمد، إذا كان معروفا بأنه يحافظ على الحمد بعد العطاس، أو تحركت شفته بعد العطاس وظن أنه يحمد الله، أي سامع يعني ظن أنه حمد الله، فهذا قول لبعض أهل العلم، ولكن ظاهر الحديث يدل على أنه لابد أن يكون قد ظهر منه الحمد، وإما بسماع صوته في الحمد أو تحريك شفتيه بذلك، أو كان أخرسا فأشار بالحمد مثلا. فإذا من عطس فإنه وحمد الله فإنه يشمت، أما من عطس فها هنا فنسي التحميد فإنه يذكر، وهذا أدب كذلك أيضا. فإذا وجدنا إنسان قد عطس ولم يتلفظ بحمد الله فينبغي أن نذكره، وهذا من التواصي بالحق والأمر بالمعروف. وقد رأى عبد الله بن المبارك إنسانا يعطس ولم يحمد الله تعالى، فقال له: إيش يقول المرء إذا عطس؟ قال: يقول الحمد لله. فقال ابن المبارك: يرحمك الله. وهذا التذكير لابد أن يكون بأسلوب حسن لطيف، ولا يكون بأسلوب ينفر الناس أو يحرجه إذا نسي، والنسيان قد يطلع على الإنسان، والتذكير هو محل جبر ذلك النسيان. وكذلك أيضا مما يتصل بذلك أنه لا يشمت بعد العطسة الثالثة، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: إذا عطس أحدكم فليشمته جليسه، فإن زاد على ثلاث فهو مزكوم، ولا يشمت بعد ثلاث. وجاء في لفظ: شمت أخاك ثلاثا فما زاد فهو زكام. وقد عطس رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يرحمك الله، ثم عطس فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الرجل مزكوم. آخر هذه الآداب: لا يشمت غير المسلم إذا عطس، فإن أهل الكتاب كانوا يتعهدون أو يتعمدون العطاسة عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول لهم: يرحمكم الله، فكان يقول لهم: يهديكم الله ويصلح بالكم. هذه بعض الآداب مما تيسر ذكره فيما يتعلق بآداب العطاس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ: ما حكم خروج المرأة التي توفي عنها زوجها، خروجها من منزلها والصلاة ورؤية زوجها والصلاة عليه؟
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المرأة المعتدة هناك أحكام تتعلق بها، وهذه الأحكام التي تتعلق بالمعتدة منها ما يتعلق بالاعتداد، ومنها ما يتعلق بالإحداد. فأما الاعتداد فإن المرأة تتربص هذه المدة وهي العدة، تتربص العدة وهي 4 أشهر و10 بلا زوج، فتبقى هذه الفترة بلا زواج أو نكاح أو خطبة، فهي تتربص هذه المدة حتى تنقضي هذه المدة. وهناك أحكام تتعلق بالإحداد، وأول هذه الأحكام يتعلق بخروج المرأة من بيتها وبيت زوجها، فالمرأة المعتدة لا تخرج من بيتها وإنما تجلس في بيت زوجها هذه المدة وهي 4 أشهر و10، وبناء على ذلك فلا تخرج من بيتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمعتدة: أمكثي في بيتك الذي جاء فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله، فلا تخرج لا للصلاة ولا للدفن، وإنما تبقى في بيتها، وهذا أحفظ لها من أن تقع في النوح أو في المخالفات الشرعية. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أخ راشد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ راشد. طيب. الله يبارك فيك،
يحفظك، بارك الله فيكم، شيء طيب، جزاك الله خير.
الله يبارك فيك راشد،
الله يسعدكم. عندي سؤال، أسئلة بسيطة جدا.
نعم.
تتكون من 3 أجوبة لو سمحت يا شيخ.
إن شاء الله.
السؤال الأول، كرمك الله، الإنسان إذا كان في الحمام، الحمام تعرف الحين مختلط بين المرحاض أو بين المغسلة اللي تغسل فيها الوضوء. هل أقول اسم الرحمن والنوية في اسم الله؟ اسم الله لا يذكر في الحمام، ماذا أفعل في هذه الفترة؟
إن شاء الله.
فهمت علي شيخ؟
إن شاء الله، واضح من أخراشد.
السؤال الثاني، بارك الله فيك، نفس الشيء في الحمام، يوكم تكلم عن العطاس، أنا بعض الأحيان جينا عطاس، ماذا أقول في الحمام؟ في نفسي ولا أرفع وجهي للسماء؟
إن شاء الله.
والسؤال الثالث، الله يخليك، مرأة تطاول على الزوج، تهينه وتكذب في آن واحد، ما حكم الشرع في هالشيء؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ راشد، الله يبارك فيك ويحفظك، حياك الله، حياك الله، السلام عليكم. نجيب فضيلة الشيخ سؤال الأخ راشد، يقول إذا كان في الحمام وأراد أن يتوضأ، فيقول: هل أقول بسم الله قبل الوضوء أنا في الحمام؟
الحمد لله. الحمام هو مصطلح اصطلح عليه في الأزمنة المتأخرة على أنه يطلق على دورة المياه، فدورة المياه هو المكان الذي يسمى الآن الحمام، وإلا فإن لفظ الحمام كان في السابق يطلق على مكان الاغتسال، فليس هو مكان لقضاء الحاجة، وإنما هو مكان الاستحمام، وعادة يكون هذا المكان منفصلا عن مكان قضاء الحاجة. فإذا هذا الحمام الذي يوجد الآن غالبه يكون مقتصرا على دورة المياه ومكان الاغتسال في محل واحد، فإذا كان هذا هو واقع السؤال فإن ذكر الله جل وعلا في هذا المكان ليس هو محل لذكر الله سبحانه وتعالى. وفي الحقيقة هذا الجواب من حيث الواقع كذلك أيضا فيه إيضاح وتفصيل لعله يكون أوضح من ذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، نأخذ هذه المكالمة ثم نرجع للتوضيح. أخ مجدي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ مجدي تفضل.
شيخ، عندي سؤال، أنا إلي أخت عمرها الآن 43 سنة، وربنا رزقها ببنتين، فهي تقريبا يعني لن تنجب يعني بعد ذلك. وفي أنا جايني على الطريق ولد إن شاء الله. ففي طلبت مني أو بتسألني أسأل إذا هل يجوز لغة شيء اسمه مدر حليب يعني يعطى للأنثى، فهي ممكن تدر الحليب فترضع هذا الولد فيتصير أمه بالرضاعة عشان تلقب فيه يعني تكنى في أم فلان، هل يجوز أو يعتبر تحايل أو؟
إن شاء الله. زاك الله خير، الله يحفظك أخ مجدي. ما شاء الله رد. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ياك الله أبو عبد الله تفضل.
شيخ طويل العمر، أنا قبل أسبوع اتصلت بس أقول ما سمعت الجواب.
نعم سؤال أبو عبد الله.
يعني مثلا إن شاء الله بإذن الله أنا ذاهبين للحج هالسنة، فأنا أبغى أعرف يعني حرام البسة من ميقات بعدين يعني تتم في نفس الأحرام ولا تقدر يعني تتبه وتغير الأحرام، ولا يعني لازم يعني الأحرام موجود لين آخر يوم ما أنت تخلص الحج
إن شاء الله.
والسؤال الثاني عندي استفسار بخصوص العقيقة. العقيقة هل تذبح وتوزع أو يعني تسوي وليمة في البيت أو يعني؟ السؤال الثالث الله ينسيت.
خلاص جزاك الله خير عبد الله، جزاك الله خير. حياك حياك ابو اسامه تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله ابو اسامه تفضل.
الله يجزاكم خير.
الله يبارك فيك ابو اسامه يحفظك.
بس سؤالي للشيخ، عندي شخص نذر انه اذا صار موقف معين نذر انه يذبح، ف صراحة هو شخص يعني مديون يعني عليه طلب كثير، فصار الأمر يعني حدث هذا الأمر، فبعض الجماعة قايلين لأنه يقدر أكو بعض الجمعيات اللي تذبح بجنوب أفريقيا أو بال يعني أماكن باكستان وبالهند، فيعني هو دايسر إنه يعني الواجب يذبح مكان اللي حصل فيه الأمر أم يقدر يطلع برا، مع العلم هو شخص مديون يعني يقدر أو يقدر يأجل مثلا الموضوع.
أنت تقصد يعني يذبح في الخارج حتى يكون أرخص؟
نعم بالضبط،
أقل في السعر.
نعم أقل
إن شاء الله. إن شاء الله جزاك الله خير بوسامة، ما شاء الله رد. نعود فضل الشيخ إلى التفصيل، ذكرتم أن في إذا أراد الوضوء في الحمام وأن يقول بسم الله الذكر الوارد قبل الوضوء، ذكرت فضل الشيخ أن هذه المسألة فيها تفصيل.
نعم قد ذكرت أن لفظ الحمام في السابق كان يطلق على مكان الاستحمام وليس على دورة المياه، وأصبح غالب هذا الاستعمال حاليا هو في الحمام الذي يراد به دورة المياه. فإذا كان هذا هو المقصود من سؤال الأخ السائل أن يكون محل قضاء الحاجة هو محل الاستحمام وهو محل الوضوء، فمثل هذا المحل لا يذكر فيه اسم الله جل وعلا، وذلك لأنه مكان لقضاء الحاجة، أو غلب على هذا المكان أن يكون مكان قضاء للحاجة. والنبي عليه الصلاة والسلام قد سلم عليه أبو هريرة فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام، ثم ذهب صلى الله عليه وسلم وتيمم على الجدار وأتى إلى أبي هريرة وقال له إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر. فإذا هذا المكان ليس مكانا لذكر الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا قال ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذا إذا كان هذا المكان يجمع هذه الأمور الثلاث، ولكن الآن في كثير من الأماكن خصوصا الفنادق تجد أن الحمام مقسم إلى أقسام ربما أكثر من قسم، فهناك قسم لقضاء الحاجة وله بابه المستقل، وهناك مكان للاستحمام، وهناك أيضا مكان آخر لكي يغسل الإنسان أو يتوضأ منه، وكذلك يكون أيضا ربما هناك قسم رابع أيضا للاستحمام. فمثل هذا لا يدخل في دورة المياه، لأن دورة المياه ها هنا لها بابها المستقل، وهي مكان قضاء الحاجة. أما الجزء الآخر فلا علاقة له تماما بمكان قضاء الحاجة. فمثل ذاك المحل لو أنه ذكر الله فيه فهذا ليس مكان دورة المياه، ألو ليس مكان قضاء الحاجة، وإنما هو مكان للاغتسال والتنظف، كان يتوضى الإنسان ويغسل يديه ونحو ذلك، ويكون معزولا تماما عن مكان قضاء الحاجة. فمثل هذا يجوز له أن يذكر الله سبحانه وتعالى، لأن هذا المكان ليس دورة مياه. إذن تحقيق الجواب أن ننظر في المحل الذي هو فيه، فإن كان كما في غالب البيوت فهذا لا يذكر الله جل وعلا بلفظه، وإنما يذكر الله بقلبه فيسمي بقلبه ولا يسمي بنطق لسانه. وأما إذا كان هذا الحمام مقسما أقساما، وكل قسم منعزل ومقسوم وله بابه، فإذا كان كذلك وقد فصل مكان الوضوء عن مكان الاستحمام ومكان قضاء الحاجة، فمثل هذا المكان يجوز فيه التسمية، وإن سمى بقلبه حتى في هذا المكان من باب تعظيم الله سبحانه وتعالى فالأمر في ذلك محتمل. إذن لابد أن نفصل في ما هو الحمام الذي يريد أن يذكر الله جل وعلا فيه، فإن كان هو الغالب الذي في البيوت فلا، وإن كان مقسما وكل قسم منفصل فله أن يذكر الله أو يقول أو يسمي بقلبه، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول أيضا إذا كان في الحمام وعطس فيقول هل أقول الذكر ذكر الورد بعد العطاس الحمد لله، يقول هل أقوله في نفسي أو لا أقوله؟
لا يختلف الجواب، ذكر الله جل وعلا أو التسمية أو حمد الله جل وعلا ينزل كل هذا مما فيه ذكر لله سبحانه وتعالى للجواب السابق. إن كان يجمع الثلاثة كلها في موضع واحد من غير فصل كما في غالب البيوت فهذا لا يذكر الله جل وعلا ولا يحمد بلسانه، وإنما يحمد في نفسه. وأما إذا كان منفصلا ومعزولا وليس وكل قسم له بابه المستقل كما في بعض الفنادق أو في بعض القصور، فإن هذا لو أنه ذكر الله جل وعلا فيه فلا حرج، وإن قال في نفسي ذلك فكذلك أيضا هذا داخل في تعظيم الله سبحانه وتعالى أن يبتعد من ذكر الله في مثل هذه الأماكن، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا يقول ما حكم المرأة أو معنى هذه المكالمة؟ معيسة تفضل. نعم تفضل بعيسى على الهواء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بعيسى تفضل.
تحياتنا شيخ وتحياتنا الشيخ الدكتور سالم الدوبي وجميع المستمعين. الله يخليك. عندي بعض الأسئلة سلمك الله.
نعم.
الشيخ إسحاق، بالنسبة للتسبيح في حين مثل مصباح يسمونه أو شيء جهاز يكون بالأرقام الإلكتروني.
نعم.
في ناس يلبسونه في أصابعهم وهذا، وتسأل شو يقول أنا أسبح وأحسب يعني كم مرة، 100 مرة 200 مرة، قلت له شو الفائدة في الحساب يعني تحسب ليش؟ يقول أنا عندي ورد معين أحسب 100 مرة كذا، ويعني أكبر 1000 مرة وما أدري، يعني في أشياء ما سمعت عنها أنا، فما أدري هل هالشيء يجوز. أول شيء أن يستخدم السباحة هذه الإلكترونية، مسبحة إلكترونية، ونفس الوقت أنه يخصص عدد معين من التسبيحات والتكبيرات والأذكار والورد، يعني هذا واحد. السؤال الثاني سلمك الله عن في صلاة يسمونها صلاة التسبيح. أشوف في ناس قاموا ينشرون مقطع يعني إن في صلاة التسبيح تصلي هذه مرة في العمر على الأقل لازم تصليها. فما أدري هل هالكلام جائز ولا لا. والسؤال الثالث الشيخ إسحاق بالنسبة للزيارة القبور النساء يعني في أحاديث يعني لعن الله زوارات القبور وفي حريم يبون يعرفون يعني كنا إحنا نسير القبر يمكن في الشهر مرة اللي تزور أمها اللي تزور أبوها اللي تزور أختها يعني هل يجوز هالشيء؟ وإذا مثلا سارت قعدت بس في السيارة يعني ما نزلت هل جائز هالشيء ولا لا؟ جزاكم الله خير الشيخ إسحاق.
جزاك الله خير الله يحفظك بعيسى تسمع إن شاء الله الرد حياك الله. نعم نجيب الشيخ سؤال الأخ راشد يقول حكم المرأة التي تتطاول على زوجها و تهينه فيقول ما حكم هذه المرأة أيضا يقول أنها يعني تكذب عليه.
العشرة الزوجية بين الزوجين حتى يحصل التوافق ويحصل تحصل المودة والرحمة بين الزوجين لابد أن تقوم على أساس الاحترام. الاحترام سواء الاحترام الذي يكون من الزوجة لزوجها أو من التقدير والاحترام الذي يكون من الزوج زوجته وهذا منشأه من أمرين. الأمر الأول هو قوامة الزوج على الزوجة لذلك الله سبحانه وتعالى قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فمبدأ القوامة قائم على الاحترام والتقدير والسمع والطاعة والتطاول يخالف ذلك كله وذلك من مقومات الحياة الزوجية الناجحة احترام الزوجة لزوجها ومن أول المبادئ التي تهدم البيت عندما تكسر المرأة هيبة الرجل وقوامة البيت فتتمرد على الرجل وتخرج على طاعته وذلك الله سبحانه وتعالى قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن المرأة الناشزة هي المرأة التي خرجت عن طاعة زوجها. ومبدأ الخروج على طاعة الزوج يبدأ من التطاول وعدم سماع ما يأمر به الزوج وكذلك أيضا العكس كذلك أيضا صحيح عندما يهين الرجل الزوجة ويسيء معاملتها كذلك أيضا هذا يفسد العلاقة الزوجية. فمبدأ الاحترام ومبدأ التقدير وعدم التطاول على الآخر هو أمر لابد أن يكون أساسا في العلاقة الزوجية بين الطرفين ولكن من المرأة يكون أقبح وذلك لأنها مأمورة بأن تكون في طاعة زوجها والتمرد والتطاول كل ذلك يخرج قوامة الرجل على زوجته. إذن لابد أن تتقي الله جل وعلا هذه المرأة في نفسها وأن تعلم أنها عاصية بهذا الفعل وأنها تفسد بيتها وتخرب بيتها بمثل هذه التصرفات وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ مجدي يقول عندي أخت عمرها قل تجاوز 40 ويقول عندها ابنتين ولن تنجب بعد ذلك فيقول لنا إن شاء الله سأرزق بمولود ذكر فهل يجوز يقول لهذه الأخت أن تأخذ مدر للحليب فترضع هذا الجنين فتصبح أمه من الرضاعة؟
المرأة إذا استعملت مدرا للبن أو الحليب وفاض الحليب منها ودر وشرب منه طفل وبلغت هذه الرضعات 5 رضعات مشبعات فبناء على ذلك فتكون أما لمن أرضعته بالرضاعة. وهذه الأمومة تقتصر على المرضعة فقط، ولا يكتسب زوجها لقب الأب بالرضاعة، لأن اللبن ثاب من المرأة ولم يكن الزوج سببا فيه. فإذا هذه المسألة لابد أن يتفطن إليها وإلى تحقق شروطها، أن يكون هذا اللبن الذي در منها قد رضع منه هذا الصبي في مدة الرضاع وهي السنتين، وكان هذا الرضاع رضاعا مشبعا تجاوز 5 رضعات فأكثر. فإذا تحققت هذه الشروط في الإرضاع كانت أما له بالرضاعة، كانت أما له بالرضاعة. وإذا تخلفت هذه الشروط فلا تكون أما له بالرضاعة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الخال بمنزلة الأم، فهي أصلا بمنزلة الأم سواء في الاحترام وفي التقدير وفي التسمية الشرعية، هي بمنزلة الأم. فربما لا يكون الأمر يحتاج إلى ذلك، لأنه إلا في أحوال معينة، وهي إذا كان هذا الطفل سيتربى في نفس البيت، على فرض أن هذه المرأة تعيش مع أختها ومعها بناتها، فوجود هذا الصبي مع وجود البنات قد يسبب حرجا في المستقبل. فها هنا لو أنها أرضعت هذا الصبي حتى تكون البنات أخوات له بالرضعة، هذا أمر يعني دعت إليه الحاجة. أما إذا لم يكن السكن واحدا ولم يتصل الأمر بالطرفين، وإنما كانت الأخت تعيش في مكان والأخت الثانية تعيش في مكان، فليست هناك حاجة لفعل مثل هذا الفعل، لأنه قد يكون في المستقبل زواج بين هذا الصبي وبين البنات، خصوصا إذا كان السن متقاربا، فقد يكون هناك زواج بينهم، وهم بذلك قد ضيقوا على أنفسهم بسبب الرضع. فننصح هذه المرأة بأنها إذا أرادت أن تفعل ذلك فلا بد أن تكون هناك حاجة تقتضي أن ترضع هذا الصبي حتى يكون ابنا لها بالرضع. فإذا لم تكن هناك حاجة فلتحمد الله سبحانه وتعالى، فهي عندها خلفة وذرية من البنات، والله جل وعلا جعل في التقديم في الهبة البنت على الولد، قال تعالى يهب لمن يشاء إناثا، فهن موهوبات لها وهبها الله جل وعلا هذه البنات. إذن لابد أن ننظر إلى قضية الحاجة إلى الرضاعة، لأن غالبا الرضاعة تسبب كما يقال ربكة في المستقبل، فأحيانا يتحرج الولد من خالته وهي أم له بالرضاعة، ويتحرج من بناتها وهن أخوات له بالرضاعة، وقد يكون العكس، قد يكون العكس. إذن لابد أن ننظر إلى قضية الحاجة، وبعد ذلك نبني عليها مثل هذه الأحكام التي هي قد تخالف نوعا ما، تخالف الواقع الموجود عند الناس، لأنها جاءت على صفة ليست من الصفة المعتادة، وهي اللبن أو الحليب الذي يثيب من زوج، بمعنى أنها ترضع بنتها من زوجها، والحليب كان منشأه وجود هذه البنت التي هي بنتها من زوجها، فترضع ولد أختها في هذه الحال، هذه هي الحالة المعروفة. أما كونها يفيض لبنها ويدر من غير ما زوج، كأن يدر بسبب الحالة النفسية أو بسبب أنواع من العقاقير، فهذا خروج عن ما هو مألوف في الرضاعة، ولكن العلماء قد حكموا بأن أو جمهور العلماء ذهبوا إلى أن اللبن إذا فاض بعقاقيرة أو بنفسه وكان مشبعا وتجاوز الرضاعة المعلومة فإنه يأخذ حكم الرضاعة الشرعية. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أبو عبد الله يقول سأذهب إلى الحج ويقول سأحرم وألبس الإحرام من الميقات، فيقول هل يجوز أن أغير الإحرام وأستحم أو يجب علي أن أبقى في نفس لباس الإحرام حتى أنتهي من الحج؟
أولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لك حج بيت الله جل وعلا، وأن ييسر الحج لجميع الحجاج. وما يتعلق بمثل هذه الأسئلة، في مثل هذه الأسئلة لابد أن يكون التواصل مع مفتي الحملة أو الرجوع إلى الجهات المختصة في الإفتاء، لأن بعض الأسئلة أحيانا تكون دقيقة وصفتها قد تكون مختلفة، في جواب كل صفة يختلف من حال إلى حال. فأولا الإحرام يطلق لمعنيين، الإحرام هو لبس ملابس الإحرام، والمعنى الثاني هو الدخول في نسك الإحرام، الدخول في نسك الإحرام. وكل له أحكامه المختلفة، فقد يدخل الإنسان في الإحرام ولا يكون لابسا لملابس الإحرام، كالذي يخالف، الذي يأتي مخالف على نقطة التفتيش هو يحرم ولكنه لا يلبس الإحرام وإنما يلبس الثياب العادية، فهذا مخالف ولكنه دخل في الإحرام وهو في هذه الحال. والحالة التي عليها أكثر الناس وهي أنهم يحرمون من الميقات، فأنت إذا مررت بالميقات سواء كان ميقاتك في الطائرة أو سواء كان ميقاتك أرضيا كأن تذهب إلى مطار الطائف ثم بعد ذلك من الطائف تذهب بالسيارة إلى ميقات السيل الكبير وتحرم منه، المقصود أنك إذا مررت بالميقات لا يجوز لك أن تتجاوز الميقات إلا وأنت محرم، محرم ولابس ثياب الإحرام، ثياب الإحرام. فشهد أنك إذا بالطائرة ستكون محرما في الطائرة قبل النزول إلى مطار جدة، ثم أنك إذا لبست الإحرام وأحرمت من الموقع المحدد في الشرع فإن هذا الإحرام أنت مخير فيه بين أن تبقى عليه في لباسك أو أنك تبدله إذا اتسخ، ولكن إذا بدلت هذا الإحرام بإحرام آخر فستبقى محرما وملتزم بجميع بالابتعاد عن جميع محظورات الإحرام. فلنفترض أنك أحرمت في يوم الخميس ثم بعد ذلك ستؤدي عمرتك في يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة، أثناء الإفطار في الصباح اتسخت ثياب الإحرام فأردت أن تبدل الإحرام، لا حرج عليك، تذهب وتبدل هذا الإحرام المتسخ بإحرام آخر. إذن فتبديل الإحرام لا حرج فيه، ولكن تبقى ملتزم في حال في تغييرك الإحرام بعدم الوقوع في محظوراتها. لا تأتي وأنت تريد أن تبدل الإحرام وتغتسل لا تستعمل الصابون أو الشامبو المعطر، لا، لماذا؟ لأنك محرم، إنما ستغتسل اغتسالا بدون أن تستعمل صابونا معطرا، فتبدل إحرام بإحرام آخر سواء مرة أو مرتين، الأمر في ذلك واسع والحمد لله ما دمت مبتعدا عن جميع محظورات الإحرام. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا سأل عن العقيقة، يقول هل تذبح وتوزع أو يجوز أن يقول أعمل وليمة بهذه العقيقة؟
الأمر بحمد الله في ذلك واسع، إن عملت عقيقة فدعوت عليها فهذا أمر طيب، لأن العقيقة في عند العرب هي الطعام الذي يذبح ويدعى إليه الناس، فإن كان هذا فهذا أمر طيب. وإن ذبحت ووزعت اللحم وفرقته فطيب، وإن أكلت جزءا ووزعت جزءا فهذا أمر طيب، المهم أن يكون الذبح بعد ولادة المولود لا قبله. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ أبو أسامة. يقول الشخص نذر إذا صار موقف معين أن يذبح، فيقول هذا الشخص عليه ديون كثيرة، ويقول الآن صار هذا الأمر، فيقول هل يجوز أن يعطي بعض الجمعيات تذبح خارج الدولة يكون أرخص له، وهل يجوز له أن يؤجل الوفاء بهذا النذر؟
أول، هذا النذر نذر مكروه، وبعض أهل العلم يذهب إلى أنه محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إن النذر لا يأتي بخير إنما يستخرج من البخيل. وما دام أن هذا النذر قد وقع فقد تعلقت به الذمة، فيجب عليك الوفاء بهذا النذر ما دام أنه النذر طاعة، ولك في ذلك أن تذبح في محل إقامتك أو توكل من يذبح عنك في مكان آخر، وبالله التوفيق. أو إن كان الأمر يتعلق بأنه ربما ستجد بعد ذلك وقد أعسرت الآن، فتؤخر إلى حين تجد ما توفي به نذرك.
بارك الله فيكم. فضل الشيخ أبو عيسى يسأل عن حكم التسبيح بالمسبحة الإلكترونية، يقول مثل الذكر والتسبيح والاستغفار، ويقول البعض يأتي يستعملها حتى يعد يقول ويحصي الورد اليومي له، ويسأل عن حكم تخصيص عدد معين من التسبيح أو الاستغفار أو غير ذلك.
التسبيح بالمسبحة الإلكترونية وبالمسبحة اليدوية لا حرج في استعمال هذه المسبحة، وإن كان يستطيع أن يعد بيده فلا حرج فهو الأفضل أن يعد بيده، وإن كان يصعب عليه العد فعد عن طريق المسبحة فلا حرج في ذلك. وأما كونه يحصي عددا معينا من الأذكار الواردة في النصوص الشرعية فهذا أمر طيب، لأنه قد في كثير من النصوص الشرعية جاء الذكر مقيدا بعدد معين وجاء مطلقا، فما كان مقيدا فله أن يقيده، وما كان مطلقا فإنه يبقى على أطلاقه. وأما إن كان عد الأذكار من باب التعويد النفسي فهذا لا حرج فيه، كان يقول أن أريد أسبح اليوم مثلا 100 تسبيحة أو 1000 تسبيحة ويسبح، فلا حرج له أن يحصي عدا من باب أنه يلزم نفسه بذلك. أما إن كان يقصد التعبد بالعدد فهذا خلاف السنة. فإذا إذا كان يقصد التحديد من باب الإلزام بالنفس والتعود على ذلك، فأهل العلم كانت لهم أذكار يذكرون الله جل وعلا بها. أما إن كان يقصد بذلك أن هذا مشروع أو أن هذا محدد بتحديد الشرعي فهذا خلاف السنة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. فضل الشيخ أيضا سأل عن حكم صلاة التسابيح، ويقول البعض يقول أنها تكون مرة في العمر.
صلاة التسابيح اختلف أهل العلم في مشروعيتها على قولين، فبعض أهل العلم ذهب إلى أن الحديث الوارد في ذلك ترتقي إلى درجة الحسن، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن هذه الصلاة الأحاديث الواردة فيها أحاديث ضعيفة، وذلك من استحب هذه الصلاة قال على الأقل تصلى مرة واحدة لأن النصوص وردت بها، ولكن الذي يظهر والله أعلم أن هذه الصفة الواردة في هذه الصلاة جاءت على خلاف ما هو معلوم من النصوص الشرعية في صفة الصلوات، والأحاديث الواردة فيها مقال، فالأظهر عدم فعلها. قد ذكرت أن كثير من أهل العلم ذهب إلى استحبابها بناء على الحديث الذي ورد، فمن فعلها بناء على أقوال أهل العلم وفعلها ولو لمرة واحدة فله سلف في من قال بمشروعية هذه الصلاة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.